بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
على كل حال ننتقل من هذه الوقفة للكلام على التفسير، وكنا نتكلم في آخر مرة في تفسير الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وذكرنا مسائل كثيرة تتعلق بتفسير هذه الآية، وانتهينا إلى مسألة اليمين في الاستكراء، وذهب الإمام مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب، استكراه آخر بالسجن والضرب والوعيد على أن يحلف، على أن يحلف، قال يحلف ولا حنث عليه، يحلف ولا حنث عليه، لا كفارة عليه، لا كفارة عليه ولا إثم عليه، لأنه استكره. وهذا قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء. من هذا الباب مسألة المعاريض، مسألة المعاريض، وقد يستكره الإنسان على الكذب، على الكذب في وقت من الأوقات، ومسألة طرحناها وتكلمنا عليها، مسألة المعاريض أخف، أخف بمعنى أن يستكره الإنسان أو يجد حاجة أو ضرورة لأن يعرض في القول، لأن يستخدم لغة التعريض. لغة التعريض هذه ليست باستدامة، لا يجعلها في حالة الاضطرار مثلا، وإلا ففي عرف الناس يقولون عن التعريض نفاق اجتماعي، ولا بد من التعرف حتى على الواقع من حيث هو واقع. شأن المؤمن أن يكون صادق مصدق، هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه، كون حالات استثناء يضطر إليها العبد، مثلا كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضوان الله علي: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: حديث الرجل امرأته، وفي الإصلاح بين المتخاصمين، وفي الحرب. وفي الحرب حتى تصلح ذات البين تحتاج، في الحرب أعداء يستكرهونك: أين خبأتم كذا؟ الجيش موجود فين مثلا؟ أين أخوك؟ وأنت تعلم أنهم سيقتلون، هذا ومضرة ستلحق البلاد والعباد. هذا موطن استكراه، موطن استكراه. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: ماذا؟ حديث الرجل امرأته. ما هو أحيانا قد يكون كاره لا مأوية، كاره لا، ولو أظهر ذلك لمودة ولا رحمة ولا يمكن أن تحدث مثلا تقدم حتى في علاج مشكلة، بينما لو أظهر لها محبة مثلا ونحو ميل، والله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا، في بيت وأولاد وأسرة ونحو ذلك، وقلوب بيد الله تبارك وتعالى. فالحاصل كما ذكرنا بالنسبة للتعريض داخل في هذا الباب كما ذكر العلماء، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إبراهيم النخعي قال: لا بأس إذا بلغ الرجل عنك شيء أن تقول: والله إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء. دي صيغة التعريض عند إبراهيم النخعي، هو بالغ، أنت قلت فعل، أنت قلت وبالغه ما قلت. فقال: إذا بلغ الرجل عنك شيء أن تقول: والله إن الله يعلم ما قلت فيك، ما فعلا ربنا يعلم ما قلت فيه، انظر. وإن كان من الممكن أن تحمل على النفي: أنا ما قلت فيك، واضح ولا أسوق أنا لغز الآن؟ هذه صيغة تعريض: إن الله يعلم ما قلت فيك، فعلا صادق والله ربنا يعلم ما قلت فيه. وممكن السامع يفهم الكلمة إن الله يعلم ما قلت فيك يعني أنا ما قلت فيك هذا الكلام، انظر، فهو صادق في قوله واستخدم صيغة، ولكن الصيغة هذه تحتاج نوع من التدقيق، معنى التهور والاندفاع، وخصوصا مع البعض يقول لك لخمة لخمة عقل ومخ، كيف أنت تدقق وتستخدم ألفاظا كهذه؟ فهذا قول إبراهيم النخعي. قال عبد الملك بن حبيب معناه أن الله يعلم أن الذي قلت صحيح، وإن كانت الصيغة هو في ظاهره انتفاء من القول، انتفاء من القول، وكأني أنا نفيت إن أنا قلت هذا الكلام. والصيغة إن الله يعلم ما قلت فيك، ما قلت فيك صحيح، ربنا يعلم، يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء سبحانه. قال لا حلف على من قال ذلك في يمين، حتى لو حلف، حتى دفع المضرة وللمفسدة. قال ولا كذب عليه في كلام، لأنه لم يكذب، لأنه لم يكذب. قال النخعي وكان لهم كلام من ألغاز الأيمان يدرؤون به عن أنفسهم إذا اعتادوا، ولا يرون ذلك من الكذب، ولا يخشون فيه الحنف. لا كذب فيه، كلام واسع في الفاظ يحتمل أكثر من وجه، ولا كذب فيه، ولا حنث فيه أيضا حتى لو أقص، حتى لو أقص. وكانوا يسمون ذلك المعاريض من الكلام إذا كان ذلك في غير، في ضابط، في غير مكر ولا خديعة في حق، بمعنى أنك هتستخدم لغة التعريض تضيع بها حقوق البشر، ده لا يجوز، لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز قولا واحدا، هذا في تحقيق مصلحة ودفع مضرة ومفسدة. أما أن تحلف أو تعرض في مكر أو خديعة أو إضاعة حق فهذا لا يجوز. قال الأعمش كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه، خروجه له في مفسدة، في مضرة كبيرة، جلس في مجلس في مسجد بيته، لما يأتي واحد يكره هو الخروج إليه ماذا يصنع؟ يجلس في مسجد بيت، مسجد بيتك كمسجد عتبان بن مالك، ليس هو كمسجدنا هذا، لا أبدا. المسجد إذا كان بهذه الكفية خرج عن ملكية صاحبه، وإلا ففي مصلى في البيت، وكانت البيوت وقت ما كان فيه سعة كانت الناس، كانت أحيانا البيوت مثلا قلت 6 حجرات 7 حجرات مثلا، يا شبيه بذلك البيوت في محطة الرمل وما شابه ذلك، فكان الناس يتخذون حجرة، حجرة في البيت كمصلى يصلون فيها، شبيه بها حجرة عتبان ابن مالك التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلي له فيها. فكان إبراهيم يجلس في مسجد بيته وكل جاريته، وكل جاريته قولي له، هو والله في المسجد، هو والله وصحيح في المسجد، بس أي مسجد، أي مسجد، ده هو في مسجد بيته، في مسجد بيته. فكان هذا هو شأنه في التعريض. كان البعض إذا ما أريد للخروج مثلا في بعث لا يصح استكراء على الخروج، ما أحيانا قتل المسلمين وما شابه ذلك، فكان يعتذر ويقول، يقول والله ما أهتدي إلا ما سدد لي غيري، ولا أركب إلا ما حملني غير. يجد ضيق طبعا في النفقات، وأنا لن أركب إلا ما سدد لي غيري وإلا ما حملني غيره، وما فيش حد هيحتمل أحد معه. فالسامع وكأنه يسمع ضيق ذات اليد، وهو يقصد في كلامه، يقصد في كلامه أن الله تبارك وتعالى، أن الله جل هو مسدده وهو الذي يحمله. فكانوا يرون يعني أن الرجل إذا ما قال بكلمات كهذه لا حنث عليه في اليمين ولا كذب في كلامه، ولكن لو تطرق الأمر المكر وخديعة وظلم حق أو جحد حق فهذا لا يحل له ولا يجوز له كما ذكرنا. يقول سبحانه ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي وسع لقبول الكفر بمعنى الرضا، الرضا واختيار وقناعة بالكفر، ده هذا خارج من الملة، خارج من الملة. ولذلك محتاجين قبل التكفير ليه سعة صدر؟ بمعنى لابد من سؤال، قد يكون مستكرا، قد يكون جاهل بما يقول، يعرف بما لا يعرف، لا عقل عنده، مخبول مثلا، وبالتالي لا يصح المسارعة بتكفير. لو سئلنا عما قال نقول نطق بالكفر، ولكن هل هو كافر؟ في فرق بين النوع والمعين، بين النوع والمعين. لعله نشأ ببادية بعيدة عرضت له شبهات يعذره الله بها، كان عنده تأويل يمنع تكفيره، فالعلماء يفرقون بين النوع وبين المعين. يقول سبحانه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والعذاب العظيم هو عذاب جهنم. يقول سبحانه: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي ذلك الغضب من الله جل وعلا على هؤلاء، لأنه مستحب الحياة الدنيا أي اختاروها على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم وصفهم سبحانه فقال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. لما طبع على قلوبهم لم يفهموا المواعظ وسمعهم أيضا، هذا يتعلق بأنه لم يسمعوا آيات الله، سمعوها فيها الجارح في الأذن الجارح، ولكن وكأنه لم يسمع شيئا. يقول: وأبصارهم أي يعني عميت أبصارهم عن مشاهدة دلائل القدرة وآيات الله تبارك وتعالى في خلقه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال: وأولئك هم الغافلون، أي عما يراد بهم. ولذلك نحمد الله على العافية ونعوذ به سبحانه من الخذلان، وإلا فالبعض يعني شأنه كشأن الأنعام، عنده جوارح، عنده سمع وبصر، وعنده قلب اللي هو القلب الجارح هذا، ولكن هو لا يعي الأشياء على حقيقتها، وشأنه كمن يمشي مكبا على وجهه. يقول سبحانه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. وإلا فرحمة ربنا بنا واسعة، وإلا فإن كانت جوارح ما نفترق بها عن سائر البشر، ولكن ما الذي أودع الهداية في قلوبنا؟ ما الذي حبب إلينا الهدى والتقى ومعاني الإيمان إلا الله تبارك وتعالى؟ انظر، ولذلك الخير كله بيدي، ولذلك محتاجين لأن تلهت قلوبنا قبل ألسنتنا بالثناء عليه سبحانه وبشكر نعمته. وأعظم هذه النعم نعمة الإيمان، نعمة الإيمان. وإلا فالبعض شأنه كشأن البهائم، حياتهم أكل وشرب ونوم، انظر، ويرون الآيات البينات ولا يأخذون درسا ولا يتعظون بموعظة. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، انظر، فهذا هو شأنهم. ولذلك أنت عندما تمر على مثل هذه الآيات